وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي ما ذكره المصنف رحمه الله عند قوله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فقوله كما تقدم كتب بمعنى فرض وألزم وأثبت. فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت، ليس المقصود حقيقة المعاينة وبلوغ الروح إلى الحلقوم وحصول الغرغرة، ففي هذه الحالة لا ينفع منه عمل ولا يستطيع أيضا أن يعمل شيئا، وإذا قدر أن يفعل شيئا من ذلك لا يقبل. لكن المقصود بحضور الموت أي حضور أسبابه وظهور علاماته، أو أن يكون في سفر مخوف أو مرض مخوف أو أمر طارئ يخشى عليه الموت. فالله عز وجل يقول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. وتقدم أن الخير هنا بدون خلاف بين أهل العلم بمعنى المال، الخير بمعنى المال. ويدل على ذلك آيات في كتاب الله عز وجل فيها ذكر الخير بمعنى المال: وإنه لحب الخير لشديد، أي المال. وأيضا قوله عز وجل: وما تنفقوا من خير. وهكذا قوله عز وجل: قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهكذا حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الحياة الدنيا. قالوا: يا رسول الله، هل يأتي الخير بالشر؟ قال: لا يأتي الخير إلا بالخير. فهذه الأدلة وغيرها تدل على أن الخير يأتي بمعنى المال، وهنا المراد بالخير المال بدون خلاف، نقل الإجماع أو عدم الخلاف غير واحد. قال: إن ترك خيرا، الخير هنا المال. كم مقدار هذا المال؟ الجمهور من أهل العلم على أن المال هنا المال الكثير، لأن جرى العرف على أنهم يقولون عند فلان خير إذا كان عنده مال كثير، ويختلفوا في تحديد هذا المال الكثير على أقوال. والراجح عند المحققين ممن رجح قول الجمهور أن هذا المال الكثير لا يتقدر بقدر، أن هذا المال الكثير لا يتقدر بقدر، بل يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. فرب شخص عنده مليون يعتبر غنيا، والآخر عنده مليون ولا يعتبر غنيا لكثرة العيال وكثرة النفقات. رب شخص عنده مثلا راتب 50,000 وهو مستغني بهذا الراتب، ورب شخص آخر عنده راتب 80,000 ولا يزال فقيرا لكثرة أسرته وكثرة نفقاته. ومنهم من قال الخير هنا يراد به المال، يشمل المال القليل والكثير، لكن الراجح قول الجمهور أن المراد بالخير هنا المال الكثير، وأن الراجح أنه لا يتقدر بقدر، وإنما ما اعتبر عرفا غنى. فيقول الله عز وجل: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. كان في أول الأمر الوصية للوالدين والأقربين، لمن ترك خيرا كانت الوصية واجبة، ثم نسخت. وهذه المسألة الأخيرة التي قرأناها في كلام المصنف الإمام السعدي رحمه الله، هو أتى بكلام حاول الجمع فيه رحمه الله بين قول الجمهور وقول غيرهم. يعني قول الجمهور أن الآية منسوخة بآية المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أو بقوله عز وجل: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. والقول الثاني أن الآية ليست منسوخة، بل هي على وجوبها، ولكن يخرج الوالدان الوارثان والأقارب الوارثون. وأما الوالدان غير الوارثين وكذا الأقارب غير الوارثين، فلا تزال الوصية واجبة لهم. والراجح قول الجمهور أن الآية منسوخة لآيات المواريث ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ولعدم الدليل على وجوبها، ولأنه ثبت عن بعض الصحابة أنه مات ولم يوصي بشيء. فنرجع أيضا إلى مسألة أخرى: الوصية هل هي واجبة بشكل عام؟ هل الوصية واجبة أن يوصي الإنسان؟ الجواب: إن كانت عليه حقوق من ديون أو ودائع أو أمانات أو إقرارات، أو له مال أو حقوق عند الآخرين ويخشى من ضياعها على الورثة ويضرهم ضياعها، ففي هذه الحالة تجب عليه الوصية، لقول ربنا عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. أما الوصية للأقارب غير الوارثين أو للوالدين غير الوارثين، فهل هي واجبة؟ الجواب: لا، ليست واجبة. هل هي مستحبة؟ الذي يظهر نعم أنها مستحبة لعموم الأدلة الآمرة بالإحسان إلى الأقارب، لكن متى يشرع له أن يوصي؟ كما قال الله عز وجل: إن ترك خيرا. متى يترك خيرا؟ إذا ترك ورثته أغنياء، إذا ترك ورثته أغنياء بما سيخلف لهم. وأما من كان عنده مال وعنده ورثة ولو أنه ذهب يوصي لا يبقي لهم غنى يغنيهم، فالأولى له أن يترك هذا المال لورثته، لحديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فالإنسان يؤجر إذا خلف شيئا تغتني به أسرته من بعده، يؤجر على ذلك، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فمعلوم أن الأقارب الوارثين أولى بالمعروف والبر من غيرهم، أولى بالمعروف والبر من غيرهم. ثم نواصل القراءة إن شاء الله. طيب.
ثم قال العلامة سعدي رحمه الله: ولما كان الموصي قد يمتنع من الوصية لما يتوهمه أن من بعده قد يبدل ما وصى به، قال تعالى: فمن بدله، أي الإصاء للمذكورين أو غيرهم، بعدما سمعه، أي بعدما أقله وعرف طرقه وتنفيذه، فإنما إثمه على الذين يبدلونه، وإلا فالموصي وقع أجره على الله، وإنما الإثم على المبدل المغير. إن الله سميع يسمع سائر الأصوات، ومنه سماعه لمقالة الموصي ووصيته، فينبغي له أن يراقب من يسمعه ويراه، وأن لا يجور في وصيته. عليم بنيته وعليم بعمل الموصى إليه، فإذا اجتهد الموصي وعلم الله من نيته ذلك أثابه ولو أخطأ. وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل، فإن الله عليم به مطلع على ما فعله، فليحذر من الله. هذا حكم الوصية العادلة. وأما الوصية التي فيها حيف وجنف وإثم، فينبغي لمن حضر الموصي وقت الوصية بها أن ينصحه بما هو الأحسن والأعدل، وأن ينهاه عن الجور، عن الجور والجنف، وهو الميل بها عن خطأ من غير تعمد، والإثم وهو التعمد لذلك. فإن لم يفعل ذلك فينبغي له أن يصلح بمن أن يصلح بين الموصى إليهم، ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضي والمصالحة. ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم، فهذا قد فعل معروفا عظيما، وليس عليه إثم كما على مبدل الوصية الجائزة. ولهذا قال: إن الله غفور، أي يغفر جميع الزلات، ويصفح عن التابعات لمن تاب إليه، ومنه مغفرته لمن غض من نفسه وترك بعض حقه لأخيه، لأن من سامح سامحه الله. غفور لميتهم الجائر في وصيته إذا احتسبوا في مسامحة بعضهم بعضا لأجل براءة ذمته. رحيم بعباده حيث شرع لهم كل أمر به يتراحمون ويتعاطفون. فدلت هذه الآيات على الحث على الوصية، وعلى بيان من هي له، وعلى وعيد المبدل للوصية العادلة، والترغيب في الإصلاح في الوصية الجائرة.
بارك الله فيك. نعم، قوله عز وجل: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ذكر الله عز وجل الوصية والأمر بها والحث عليها للوالدين والأقربين، وهكذا يعني متضمنة للأمر بالوصية لمن كانت عليه حقوق كما تقدم. ثم يقول الله عز وجل محذرا من حصول تلاعب أو تغيير بزيادة أو نقص أو كتمان للوصية، فيقول: فمن بدله، أي بدل الإيصاء، الضمير يعود إلى إيش؟ إلى الإيصاء. فمن بدله بعدما سمعه، لأن السمع وسيلة للوصول إلى المعلوم. المراد بقوله بعدما سمعه أي بعدما علمه. فأنواع العلم أو وسائل العلم قد تكون بالسمع، وقد تكون بالبصر أنه يطلع على الشيء المكتوب، وقد يكون بالشهادة أن يوجد شاهدان أو أكثر يشهدون بأن الرجل أوصى بكذا، أو يكون سمع بأذنه أن الرجل أوصى بكذا، أو اطلع ببصره في شيء مكتوب أن الرجل أوصى بكذا. فيقول الله عز وجل محذرا: فمن بدله، أي الإيصاء، بعدما سمعه، أي بعدما علمه، فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فمن بدله بعدما سمعه، سمع شيئا من الوصية فذهب يكتم، كتم، قال: أنا وأوصي بثلث مالي لبناء مساجد أو لإعطاء فلان وفلان، فكتم. قال أوصي بمئة ألف من مالي لفلان من جيراني أو أصدقائي فشهد أنها خمسون. قال أنا أوصي بمئة ألف من مالي لفلان، قال هي مئتان، فمن بدله إما بزيادة أو بنقص أو بكتمان فإنما إثمه، أي إثم هذا التبديل، على الذي على الذين يبدلونه، أما الموصي فقد أدى الذي عليه، فإنما إثمه على الذين يبدلون، إن الله سميع عليم. في تحذير، الله عز وجل يسمع الأصوات وعالم بجميع الأحوال، فلا يظن المبدل أن الله عز وجل يخفى عليه تبديله أو تلاعبه أو زيادته أو نقصه، ولا يظن الموصي أن أجره ذاهب، فالله عز وجل علم أنه أراد أن تقضى ديونه، فقال أوصي أن يقضى ديني الفلاني للرجل الفلاني، فذهب الوارث مثلا يكتم هذا الدين حتى لا ينقص عليه من الميراث، أو قال وأوصي أن يأخذ الشيء الفلاني لفلان فهو حقه، فكتم حتى يدخل في الميراث. ثم قال عز وجل فمن خاف من موص جنفا أو إثما، خاف ذكر أهل العلم فيه قولين، خاف على بابه، خاف على بابه، يعني من حضر موقفا يخاف من الموصي أن يدخل في جنف أو في إثم. الجنف هو الجور، العدول عن الحق والجور، وهذا قد يكون بخطأ فيسمى جنفا، وقد يكون عن عمد فيسمى إثما بدليل المقابلة. قال فمن خاف من موص جنفا، أي عدولا عن الحق لكن بخطأ، بجهل، بشفقة، أو إثما، يعني يرتكب الخطأ مع العلم والتعمد. فمن حضر موصيا وخاف منه جنفا أو إثما فعليه أن يصلح، وهذا معناه أن الجنف والإثم إلى الآن لم يحصل لكن يخاف من حصوله. وعلى القول الثاني فمن خاف بمعنى من علم من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم، هذا يدل على وقوع الجنف وهو العدول عن الحق، والجور سواء كان بخطأ أو بعمد. فيقول الله عز وجل فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم. كيف هذا؟ مثلا حضر مريضا يريد أن يوصي فأوصى لبعض الورثة، تعرفون الوصية لوارث لا تصح، أو أوصى على سبيل الإضرار بالورثة بتوزيع ماله، هو ما كان يريد فعل الخير لكن تكلم قال هؤلاء لا يستحقون شيئا فخذوا جزءا من مالي لكذا وجزءا من مالي لكذا، أو أوصى بمعصية مثلا وقف على كنائس أو معابد للكفار، أو أوصى بفعل بدع أو طباعة كتب كفرية أو شيء من ذلك، فأصلح بينهم إن كان حيا فينصح له ويذكره بالله عز وجل، وإن كان ميتا فينصح الورثة، فينصح الورثة. لكن إذا لم يستطع وهو باطل فلا بأس بإلغائها، لا بأس بإلغائها، إذا أوصى على جهات هي معاصي فلا بأس بإلغائها، فليس عليه إثم، إنما الإثم على الذي يبدل ويغير في الوصية الصحيحة. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.